بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على قاعدة الإلزام بالروايات الدالة على جواز تملك الكافر المال في موارد المعاملة على الأعيان النجسة، وقلنا أن تنقيح هذا الدليل يحتاج إلى بحث نقاط، وكانت النقطة الأولى تنقيح أن المعاملة الحاصلة بين الكفار على المال المحرم كالخمر والخنزير والميتة، هل هي معاملة نافذة أو لا؟ وقلنا أنه يستدل لإثبات النفوذ بوجهين: الوجه الأول الروايات الدالة على صحة المعاملة الصادرة من الكفار على الأعيان المحرمة، وتعرضنا إلى هذه الروايات، وقلنا أن النتيجة أن هذه الروايات الاستدلال بها محل إشكال، لأن غاية ما يستفاد من هذه الروايات نفوذ المعاملة مع فرض إسلام الكافر البائع الذي يراد تحليل الثمن له، وبالتالي نحتمل أن النفوذ مشروط بشرط متأخر وهو الإسلام. وأما مع بقاء البائع الكافر على كفره، هل يحل له الثمن أو لا؟ فلا يستفاد من هذه الروايات الحلية. الوجه الثاني، قلنا التشبث بالروايات الدالة على جواز بيع الأعيان النجسة على من يستحلها، وهي مجموعة من الروايات مرت علينا بعض وأهم هذه الروايات في الجلسة السابقة. وصلنا لها المكان صحيح تلخيص لما تقدم لكي يتضح سياق البحث والخارطة. وباتضاح الآن تتمت البحث، وبما ذكرنا من هذه الروايات التي قد يستظهر منها جواز بيع الميت مثلا على من يستحل، وجواز بيع الخمر والخنزير على من يستحل، هذه الروايات مقيدة لطائفة أخرى من الروايات دالة على المنع مطلقا. فعندنا بعض الروايات ظاهرها منع المعاملة على الأعيان النجسة مطلقا، سواء كان المشتري ممن يستحل أو لا، وهذه الروايات المطلقة لا بد أن تقيد ببركة ما ذكرنا من الروايات، بحيث تحمل هذه الروايات الدالة على المنع على فرض كون الطرف الآخر غير مستحيل، ولهذا لا يصح معارضة الطائفة التي ذكرناها بمثل هذه الروايات. ومن هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم الواردة في وسائل الشيعة الجزء السابع عشر صفحة 223، هكذا سند الرواية. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام. غلام في رواية معنى العبد في هذا المورد، ملتفتين؟ فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه، ملتفتين؟ لا يصلح الثمن. ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهرقتا، وقال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام شو يسوي بها؟ أن يتصدق بثمنها. واضح؟ إن بل أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. فهذه الرواية تدل على عدم صلاحية التصرف في الثمن الحاصل من المعاملة على الخمر. قال فعصر خمرا ثم باعه، قال لا يصلح ثمنه. فيقال هذه الرواية مطلقة فيقيد إطلاقها بمورد ما لو كان المشتري مسلما غير مستحل شنو للخمر. هذه رواية. وكذا رواية أخرى، رواية العجين، الاستبصار، الجزء الأول، صفحة 29. قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس. يعجن من الماء النجس. قال يدفن ولا يباع. واضح؟ قال يدفن ولا يباع. فإن هذه الرواية التي دلت على عدم جواز البيع مطلقا فتحمل على مورد ما لو كان المشتري غير مستحيل. بل نفس هذه الرواية فيها مشكلة أخرى. هذا السؤال ورد في روايتين، تفتوا، رواية في رواية، ونقد نقلهما في الاستبصار معا. رواية قلت قيل لأبي عبد الله في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع؟ أحد الجوابين يدفن ولا يباع، وهناك رواية أخرى قال يباع ممن يستحل أكل الميتة. فنفس هذه الرواية أيضا وردت، والظاهر أنها رواية واحدة، يدفن ولا يباع، وهناك رواية تقول يباع ممن يستحل أكل الماء الميتة. فهذا يؤكد الإشكال على الإطلاق. إذن هذه الروايات بلي يستفاد منها بلي جواز البيع تحمل على المن إذا كان المشتري غير مستحيل. فإن قلت إذا صح بيع الميتة أو الخمر للكافر المستحيل فهذا دليل على أنهم ليس مكلفون بالفروع، وذلك لأن تمليكه للميتة مثلا التفتوا فرع حلية المنافع بالنسبة إليه، إذ لو كانت منافع الميتة محرمة على الكافر لما صح تمليكه لعدم المالية، وبالتالي يصح لنا أن نقول تمليك الميتة للمستحل فرع صحة البيع، صحيح؟ وصحة البيع فرع شنو؟ المالية، مالية الميتة، ومالية الميتة فرع حلية المنافع، إذ لو كانت المنافع كلها محرمة فلا مالية، وبالتالي يستفاد أن الكفار ليسوا مكلفون بالفروع، وإلا كانت المنافع محرمة عليهم. فقد يقال أن هذا المضمون حينئذ معارض بشنو؟ بالروايات والآيات الدالة على تكليف الكفار بالفروع. واضح شنو يضرب؟ فإن هذا بلي المضمون، هذه الروايات مقتضاها أن الكفار غير مكلفون بالفروع، مع أن الظاهر من النصوص أنهم مكلفون بالفروع. فهذا اعتراض آخر على التشبث بهذه الطائفة. ملتفتين؟ إذن إشكال أول المطلقات، مطلقات حليناها. مشكلة ثانية أن هذا يصطدم مع ما دل على تكليف الكفار بالفروع، وقد أشرنا إجمالا إلى الأدلة في أحد الدروس. الجواب: أولا، ما دل على تكليف الكفار بالفروع أدلة عامة، فيمكن تخصيص الأدلة العامة بمثل هذه الروايات الدالة على حلية منافع الميتة إلى الكافر، فنقول أن الكفار مكلفون بالفروع إلا في موارد شنو؟ المنافع لما يستحله، فإنه غير مكلف بالفروع، فهذا نرتكب التخصيص. الجواب الثاني، بأنه هذا البيان الذي ذكرتمه لإثبات أن التمليك فرع صحة البيع، وصحة البيع فرع المالية، والمالية فرع حلية المنافع، هذا الدليل محل نظر وتأمل، فإن هذا متوقف على شرط المالية، فلو تم دليل على شرط المالية في المعاملات فيمكن رفع اليد عن شرط المالية بالدليل الخاص. التفتين؟ فعندنا دليل عام دل على أن الإمضاء إنما يتعلق بالمعاملة العقلائية، هي شرط المالية، والمعاملة العقلائية فرع أن يكون هناك ما مالية، نرفع اليد عن المطلقات في أدلة خاصة دلت على جواز المعاملة حتى مع فرض عدم المالية، فنرفع اليد عن مقتضى إطلاق ما دل على شرطية المالية سيرة أو أدلة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على الأدلة الموجودة في محلها في بحث شنو؟ في بحث المكاسب. ثالثا، قد يقال بأن هذا البيان مبني على شرط المالية، بمعنى كون الشيء له منافع عقلائية محللة، أن هذا الكلام مبني على أن شرط المعاملة المالية، بأي معنى المالية؟ منافع عقلائية نوعية محللة، وهناك كلام إما في أصل اشتراط المالية كما ذهب له المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب وتعرضنا له في بحث البيت عند الذكرون وتبعه على ذلك السيد الخوئي وبعض تلامذته وبعضهم يقول بشرط المالية ولكنه ليس مقوم المالية أن تكون المنافع شنو عقلائية نوعية محللة بل متى ما وجدت منافع يصح بذل المال بإزائها يتحقق عنوان المالية فقد يقال حيث إن الكافر يستحل الميتة والخمر والخنزير فله منافع عقلائية ولو كانت شخصية من تفتين فإنه هذا كافي في انحفاظ شرط المالية إما أن ننكر أصل الشرط المالية أو يقع النزاع في تفسيره لأن هناك نزاع في تفسيره وقد تعرضنا له في بحث المكاسب المحرمة في المعاوضة على مثلا أضواء للإبل أو أنه المنافع إذا كانت جزئية في وقت معين أو لأشخاص معينين هل هذا يسلب عنوان المالية؟ فالنتيجة أن هذا الإشكال غير تام. هذا تمام الكلام في تشهيد شنو الاستدلال على إثبات صحة المعاملة بين الكفار بما دل على جواز شنو شيخنا جواز المعاوضة على الميت أو غيرها للمستحيل شيدنا الاستدلال عشان نهدم ولكن يوجد ها هنا ثلاثة اعتراضات على هذا الوجه. الاعتراض الأول أن هناك نصوص تدل على عدم جواز وصحة المعاملة على الأعيان النجسة بنحو لا تقبل الحمل على غير المستحيل. عندنا روايات تدل على المنع من المعاوضة على الأعيان النجسة كالخمر كالخنزير كالميتة بنحو لا تقبل الحمل على فرض أن المشتري شنو مستحيل وأن نحمل المنع على فرض أن المشتري غير مستحيل. إذن روايات مانعة آبية عن الحمل على فرض كون المشتري غير مستحيل فهذا الجواب الذي ذكرته في الروايات المطلقة في الماء هناك صنخ من الروايات ألسنة يأبى هذا الحمل ومن هذه الروايات ما رواه في الوسائل الجزء 25 صفحة 83 وهكذا سند الرواية الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد أي محمد ابن أحمد يحيى بن عمران صاحب كتاب نوادر الحكمة عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود من المشتري مستحيل سألته عن العصير سأل الرضا هذا رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه أو ينسئ شوف الجواب الإمام قال لا بأس إذا بعته حلالا لا بأس متى إذا بعته حلالا فواضح أن الرواية في بمقتضى الشرطية عدم جواز البيع إذا صار
حراما، فهذا العصير إذا صار حراما فلا يجوز بيعه، مع أن مورد السؤال البيع لمن؟ من المجوس واليهود والنصارى. فالمسلمين لنا علاقة بهم الآن، إحنا واضح. فدلت الرواية بمقتضى الشرطية بوضوح أنه لا يجوز البيع إذا كان هذا حراما. ومن الواضح أنه لا معنى لحمل الرواية على شنو؟ على كون الطرف الآخر غير مستحيل. نعم الرواية محل إشكال سندي، وذلك لأن الموجود فيها علي بن السندي، وهذا لا توثيق له إلا بناء على رواية الأجلاء عنه أو كثرة رواية الأجلاء كما ادعاه بعضون. وعندنا أيضا المشكلة في محمد بن إسماعيل الراوي المباشر، فإنه أيضا لا توثيق له، فالرواية بهذا اللحاظ مش مشكلة. الرواية الثانية، نقرأ دلالة أول الرواية. قال سألته عن نصراني، هاي الرواية موجودة في الوسائل الجزء 17 صفحة 226. قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال لا. التفت المطلع. قال لا. فيقال أن هذه الرواية وإن كانت بحسب اللفظ مطلقة بأن البيع يبيعه فيقضي دينه، يبيعه على مسلم أو يبيعه على غير المسلم، ولكن القدر المتيقن والفرد المتعارف من شمول هذا الإطلاق أن يبيع على من؟ أن يبيعه على اليهودي والنصارى وغيرهم ممن يستحل. فالرواية وإن كانت مطلقة لفرض كون المشتري مسلما وكافر، ولكن القدر المتيقن من بيع هذه الأمور بيع على من؟ بيعها على غير المسلم. فإخراج القدر المتيقن وهو الكافر وتخصيصها بالمسلم خلاف الظاهر جدا. فتقييد إطلاق هذه الروايات وحملها على فرض أن الإمام الرضا يجيب هذا النصراني الذي أسلم قصد أنه ما يبيح على مسلم، هذا مستعجل عرفان، فإنه إخراج للفرد المتعارف بل القدر المتيقن من الإطلاق، بحيث يكون حمل الإطلاق على الفرد غير المتيقن، الفرد شنو؟ الفرد الذي هو المتعارف غير عرفي ومستهجن عرفا. فالرواية كالصريح في أنه لا يجوز بيع الخمر والخنازير على المستحيل. نعم، والعلام ذكروا بعضها المطالب بس ما ناقشوا الأسنان، وانا قاعد ناقش في الأسنان، المشكلة كلها في الأسنان. نعم المشكلة من ناحية السند، فإن هذه الرواية لها طريقان. الطريق الأول هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا، إرسال عن الرضا. طريق آخر قال وعن، عقب ما نقل الرواية، وعنه عن أبيه، طبعا علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن نجران، عن محمد بن مسكان، عن معاوية بن سعيد، عن الرضا مثله. والرواية محل إشكال من جهة معاوية بن سعيد، فهو مجهول واضح لا توثيق له، وكذا محمد بن مسكان. هذا مو عبد الله بن مسكان، محمد بن مسكان هذا أيضا لا توثيق لا. إذن هذا الإشكال لطيف، يعني حاول أن يفكر جمع لنا روايات تأبى، ولكن المشكلة حتى أنا ما وجدت رواية تامة السند لكي يتم هذا الاعتراض، فإن وجدت رواية تامة السند فالاعتراض يكون تام هيئته، ولكنه بحسب البحث والفصل حد الآن لم أجد رواية تبحث، إذا حصلت رواية بحيث تمنع من البيع على بلي على المس على الكفار فبها ونعمة. ساعة كم؟
2:07.
تعبتوا؟ إشكال ثاني بسيط شيخنا قبل الغداء. الإشكال الثاني لا ملازمة بين جواز البيع على المستحل وبين نفوذ المعاملات التي يجريها الكفار فيما بينهم. أين بحثنا نحن؟ بحثنا في إثبات صحة المعاملات الواقعة بين الكفار، فالكافر إذا باع الميتة باع الخام باع الخنزير، فهل هذا البيع نافذ فيحل للطرف الآخر أن يتصرف أو لا؟ هذه الروايات غايتها جواز البيع على المستحيل، وطرف والبائع هو المسلم، روايات كلها هذه البائع كان المسلم، فغاية ما يستفاد أن الشارع جوز للمسلم بيع الخمر والخنزير على المستحيل، على المستحيل من المستحيل على المستحيل، ولو من باب التسهيل على المسلم في التخلص من الخمر والخنزير وأخذ العوض بإزائهما، ولكن لو تصدى الكافر للبيع على الكافر فمن أين استفاد الجواز؟ واضح، المسلم إذا كان عنده خمر وخنزير وغالب يقول يبيع على المستحيل، فلعله امتنانا وتسهيلا وأهم المسلمين بعد خمر وخنزير الشارع يريد أنه شنو ما يصرفون فيه، قال بعد هاي خطية نخليهم بعد ما كل شيء ماكو يلا بيعه أنت عشان تحصل الثمن لكي لا يكون مدعاة للبقاء عنده فيشربه وما شاكل ذلك، تعرف أنت كانوا في الخمر خصوصا الخمر، واضح. فبأي طريقة الشارع بحسب ملاكاته جوز للمسلم أن يبيع، وأين هذا من صحة التمسك بالروايات؟ ثالثا عشان خلص الإشكالات سهل، هذه الروايات لو دلت على نفوذ المعاملة الصادرة من الكافر على الأعيان النجسة فهي معارضة بنصوص معتبرة مرت علينا سابقا دلت على التفصيل بين المسلم والكافر، حيث ورد في بعض الروايات كصحيح محمد بن مسلم أما للمقتضي فحلال أما للبائع فحرام، تذكروا البحث الروايات، أما للمقتضي فحلال أما للفائع فحرام، وقد تقدم بحث هذه الروايات مفصلا وأثبتنا منها الحرمة التكليفية والوضع، فتتعارض مع هذه الروايات الدالة على النفوذ فيتساقط كلا الدليلين ونرجع إلى الأصل، والأصل هو عدم النفوذ، استصحاب عدم النفوذ. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثاني، والنتيجة هي المهم، لم يثبت عندنا دليل على صحة المعاملات الواقعة بين الكفار المتعلقة بالأعيان النجسة. هذا تمام الكلام في مناقشة هذه الطائفة، واضح. وعندنا بقيت بعض المطالب المتعلقة بهذا البحث ما يتعلق بهالطائفة يأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.